الجزيرة بودكاست.
ولد قبل الاحتلال بعام، فعايش النكبة والنكسة والانتفاضتين والقضية يوما بيوم. تماهى الفن بالسياسة وبحياته الشخصية في مسيرته التي تجاوزت 7 عقود، فاستلهم هويته الفنية من وطنه المسلوب، وتجسدت القضية في لوحاته ورسوماته التي أعادت إحياء تراث وأمجاد فلسطين، والتقطت هموم الشعب وحلم الوطن بأسلوب تعبيري يأسر الخيال. خلد القضية الفلسطينية في جمل المحامل، فاستطاع أن يحول لوحة فنية إلى ما يشبه الأيقونة في عالم الفن. صارت ملصقاً نشأ عليه الفلسطينيون في البيوت والأزقة والشوارع، فاستحال فنه مقاومة بصرية من نوع مختلف، وصار هو من رموز حركة التحرير الفنية الفلسطينية ورائديها قبل وبعد الانتفاضة. إنه الفنان التشكيلي والنحات الفلسطيني الكبير سليمان منصور، يحدثنا اليوم عن الفن والمقاومة والهوية، عن الحياة في القدس تحت الاحتلال، وعن الرسم والإبداع في زمن وسائل التواصل. أنا خالد مجذوب، وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست. أرحب بضيفي الفنان الكبير سليمان منصور في هذه الحلقة المميزة جدا من أثر الفراشة. أهلا بك أستاذ سليمان، شرف كبير وفخر كبير لإلي أن أحظى بفرصة محاورتك.
أهلين أخ خالد، شكرا على المقدمة الجميلة هي.
هذا قليل في حقك يا أستاذنا الكبير. أستاذي، في أثر الفراشة دائما ما نبدأ من البدايات، واليوم بحب أسألك أو بحب أعمل ملاحظة بالبداية، أنه لو رسمنا خطين زمنيين لحياتك الشخصية وللقضية الفلسطينية جنبا إلى جنب، ربما لن نستطيع التمييز بينهما من كثرة التشابه والتقاطع. يعني هل يمكنك اليوم الفصل بين الشخصي والعام في حياتك، وما أثر ذلك عليك بعد أكثر من 70 عاما من الكفاح؟
يعني أنا بشوف أنه من الصعب جداً أنه أنا أفصل، أنا شخصياً أفصل ما بين حياتي الشخصية وما بين التطور السياسي للقضية الفلسطينية.
نعم.
يعني صعب جداً أنا عشان عايشتها كلها.
صحيح.
يعني من أول ما أنا عناي فتحت على الدنيا شفت القضية الفلسطينية قدامي ودخلت في المعمعة الموجودة. أنا يعني اللي يعني مع أني أنا عشت فيه أو يعني ولدت في قرية بير زيت اللي ما تأثرت من النكبة، يعني ما صارش فيه أهلها ما تهجروا وتموا مثل المهمة، بس أجوا عنا لاجئين كتير في على يعني على المنطقة اللي عنا.
صحيح.
فكنا نشوفهم وصاروا أصدقائنا ونتعلم مع بعض في المدارس.
نعم.
يحكونا قصصهم، فأنا سمعت قصص النكبة منهم هدول اللي عايشوها.
نعم.
والأطفال بحبوا يسمعوا قصص، فكنا دائما نقعد نتحدث إيش صار كل واحد معاه، المصاعب اللي واجهته، يعني واليهود إيش عملوا فيهم وإيش صار في بيته وكذا.
تعرف أستاذي الكبير، يعني قفزت لوحة جمل المحامل إلى ذهني مباشرة مع الفكرة السابقة، خصوصا إذا أخذنا عنوانه باللغة الإنجليزي Camel of Heavy Burdens. هل من الممكن أنه أنت رسمت بها نفسك فلسطيني صابر يحمل لواء القضية ببطولة، لكنه أيضا يشعر بثقلها أو عبئها الشخصي والمباشر عليه؟
يعني أكيد أنا لما أجتني الفكرة، بعدين الفكرة بتيجي بالتدريج يعني.
نعم.
يعني أنا أول ما رسمت عتال ماشي بالقدس وحامل على ظهره أشياء ثقيلة يعني. يعني دور العتال الطبيعي في البلد القديمة.
نعم.
يعني بنقل أشياء من مكان لمكان.
نعم.
فأنا وهذا العتال شكله كان يعني اللي بيدخل على القدس إلا يواجهه يعني. يعني صار جزء أساسي من منظر القدس يعني العتال.
نعم.
فأنا أول إشي رسمت العتال في عدة مواقف، وبعدين حطيت على ظهره الأشياء الثقيلة هذه. بعدين أجتني فكرة أن أحط إشي أكثر من هاي الأشياء على ظهره، أحط مدينة القدس يعني.
نعم.
فالفكرة بتتدرج شوي شوي إلى أن طلعت هاي الفكرة يعني. أنا بالطبع لما عملتها يعني ما عمريش أحلمت إنها راح توصل لهالأهمية هاي والشهرة هاي.
نعم، هل فينا نعتبر إنه الواضح بنتاج حضرتك، نتاجك الفني، غياب السلف بورتريت أو الصور الفنان بيرسم فيها نفسه مثل كبار الفنانين في عالم الفن التشكيلي، يعني فان جو وغوغا وديغا وحتى فريدا خالو، هل فينا نقول إنه هايدي بشكل أو بآخر صورة تحمل معاناتك الشخصية أيضا وهواجسك الشخصية أيضا؟
ممكن يعني، بس أنا مش بس وجهي أنا وشخصيتي، يعني أنا ولا عمري أو بالنادر لأرسم إشي شخصي، مثلا عيلتي، أمي، أبوي، جدي.
نعم.
يعني قليل عملتهم يعني، بس قليل جدا.
نعم.
وأنا كمان رسمت حالي عدة مرات، يعني مش إني أنا من مرة ما رسمت حالي، هو بتصور بالمدة اللي أنا أعطيت فيها أهمية لذاتي، هي أنا رسمت حالي يعني. فأنت ممكن تشوف المقارنة بين بالنسبة بين الأهمية اللي أعطيتها لذاتي والإشي الشخصي والأهمية اللي أعطيتها للإشي العام.
نعم، للقضية. نعم،
للقضية بالطبع يعني. ولا يعني بعدين قصة القضية هذه مش إنه ما عمره حدا يعني أجا أمرنا إنه نعمل إشي من النوع يعني أو كذا، فهي إشي زي ما تقول انتماء ذاتي يعني من قبلي أنا، من قبل كل الفنانين.
نعم، سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعن استخدام الفن كفعل مقاومة، إنما لنرجع قليلا إلى بيرزيت وإلى زيتونها وإيجاصها وتوتها. ما الذي تذكره من القرية في طفولتك أستاذ سليمان، وما الذي تذكره من حياة الفلاح القاسية ربما أكثر من كونها جميلة هناك؟
بيرزيت كانت قرية من أجمل القرى، فيها جزء كبير قديم جدا يعني كان عمره وقتها من 1850 1860 وقبل. هلا فيها كله يعني كلها محاطة بكروم الزيتون. هلا الفلاحين اجمالا يعني بزرعوا ما بين كل زيتونة وزيتونة بزرعوا اشجار اخرى.
نعم.
مثل انجاز، مثل تين، مثل توت، مثل خوخ، مثل أشياء كثيرة يعني.
نعم.
عشان هم بعيشوا من الأرض، بعيشوا من هذه الأرض.
نعم.
أنا جدي يعني من كثر حبه للأرض بنى في الأرض تبعتنا، فينا تقريبا مساحة منيحة من الأرض حوالي 40 دنم.
نعم.
كلها بهالأشجار هذه، وفيها عين مي صغيرة.
نعم.
فبنى بيته غاد، وأنا ولدت غاد يعني، وربيت في بين الأشجار هذه بالطبيعة هاي. هلا بالطبع يعني معروف يعني اللي بدرس تاريخ الفن إنه الفنانين حياتهم بالمستقبلية وفنهم بتأثر بطفولتهم كتير يعني. إيش شافوا، إيش وعيوا على إيش
البيئة اللي تربوا فيها والمحيط يلي تربوا فيه. نعم نعم
بالضبط. هلا كمان كان في برك سباحة يعني. في عدة عيون مائية بهذيك المنطقة، في عين كبيرة مثلا في عليها بركة، كانوا حاطين عليها بركة تجمع المي، والبركة هذه كنا نروح نتعلم السباحة فيها وإحنا صغار، ويجوا كمان الرعيان كمان يعني يغسلوا غنمهم معنا وإحنا نسبح.
جميل.
ويعني يصير يعني كيف نوع من الصداقة بيننا وبين بين الحيوانات وبين الرعيان وبين.
نعم.
ونأكل أكل الرعيان يعني. كلها يعني بنت نوع من الحب للأرض، نوع من الحب للطبيعة.
نعم، وهذا إلى حد بعيد بالأحرى ينعكس في لوحاتك، اللوحات اللي فيها أشخاص بيقطفوا الزيتون، واللوحات اللي بتتحدث عن العائلات الفلسطينية اللي هي معظمها أصلا بتكون بأرجاء الطبيعة بأماكن طبيعية. طب هون بحب أسألك أستاذي، كيف انعكست النكبة واحتلال إسرائيل للمدن الفلسطينية على الضفة الغربية من واقع تجربتك؟ يعني هل تذكر مثلا أي تغيرات بحياتكم اليومية ما بين النكبة والنكسة؟
يعني إحنا كنا في نوع من يعني الواحد مش عارف حاله، مش فاهم هو إيش اللي حاصل.
نعم.
يعني أنا عم بتذكر يعني طفولتي لما كنت في المدرسة، يعني إحنا في المدرسة عشان عشنا بفترة كانت المملكة الأردنية الهاشمية هي اللي حاكمة.
نعم.
فإحنا ربينا إنه إحنا أردنيين يعني مش إشي ما ضايقنا يعني، مش غلط، بالعكس كان في أصدقاء كتير من الأردن عندنا في المدرسة وطلعنا زي الإخوة يعني، بس فقدنا كتير من هويتنا.
نعم.
كمان عدم وجود سيارات بهذاك الفترة، أو كلتها يعني.
نعم.
فما كانش في الواحد يسافر من محل لمحل في فلسطين في الضفة الغربية يعني نادرا في باصات قديمة جدا وشيء.
نعم.
فالواحد كان يفكر إنه فلسطين، أنا مثلا كنت أفكر إنه فلسطين هي بير زيت.
نعم.
وحتى بجوز مش كل بير زيت، هي الأرض تبعتنا والدار تبعتنا بالأرض هذه.
نعم.
هلا هذه قلصت يعني، بالإضافة اللي حصل إنه نوع من المحو لمين إحنا يعني، كمعرفة مين إحنا يعني، شو اسمنا إحنا أصلا. كلها مع بعض يعني أجل سنة 67 تقريبا وإحنا ضايعين، هويتنا مش موجودة يعني. يعني كان في أوكي، كنا نحب جمال عبد الناصر ونسمع لخطبه ونعرف إنه في قضية فلسطينية، بس ما شو دخلنا إحنا بالموضوع يعني بالجيل الصغير هذا.
نعم. نعم.
هلا بعد 67 وعينا أكثر يعني، صار في نوع من الوعي، مش بس عندي أنا، عند كل اللي بجيلي يعني.
نعم.
الحرب يعني أثرت كتير علينا يعني أثرت بمعنى إنه مش إنه يعني إحنا فقدنا إشي، أنا شخصيا ما فقدت إشي بالحرب يعني. بس فعلا يعني أنا فقدت نوع من الكرامة. يعني أنا حسيت إنه الحرب هذه إهانة شخصية لإلي.
نعم.
واللي حصل واللي الجيش اللي كانوا موجودين بكل محل، فسببت نوع من الغضب، سببت نوع من الواحد صار يتابع الأخبار، صار يتابع التطورات السياسية في بداية السبعينات. يعني هو يعني الحركة الصهيونية كانت بادية من فترة طويلة، من 100 سنة قبل، بتقول إنه فلسطين فاضية ما فيش فيها شعب، وإحنا كشعب موجود بدنا نيجي على أرض ما فيش فيها شعب.
نعم.
فكان طول عمرهم ينفوا إنه في شعب.
نعم.
فبداية السبعينات بدوا يحكوا هذا الحكي بصراحة.
هذا السلوغن الصهيوني الشهير، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. نعم.
100%. بعدين في سنة 70 طلعت وقتها جولدا مائير بتقول وين، فرجوني الشعب الفلسطيني، أنا مش شايف في شعب فلسطيني. وينه هذا؟ يعني بتنكر وجود الشعب الفلسطيني. بالطبع هذه يعني خلت الواحد يعني يكون عنده ردة فعل، يعني شو السيرة هالقد إحنا يعني مش موجودين، هالقد إحنا invisible يعني مش مرئيين.
نعم. والملفت بالموضوع بأنه أنت يعني كان سلاحك ومقاومتك هي فنك، هي إيدك، هي الريشة اللي بإيدك اللي أنت بترسم فيها. كل يختار أسلحته حسب قدراته. بس بما أنه حكينا عن الفقدان أستاذي، بهديك المرحلة ما كانت فلسطين وحدة تمر بمنعطف تاريخي، إذا فينا نقول أنت على المستوى الشخصي فقدت والدك رحمة الله عليه أيضا في الفترة نفسها تقريبا. بدي أسألك كيف أثر هذا الشيء عليك وعلى والدتك، وكيف ترى انعكاسه عليك اليوم حين تنظر له بأثر رجعي؟
هو يعني أكيد يعني أثر علينا اقتصاديا، على العيلة كلها يعني.
نعم.
يعني إحنا كنا، أنا كنت أحس إنه إحنا فقراء.
نعم.
وهذا ربع عنا نوع من الخوف من المستقبل.
نعم.
بس أنا أمي حطتنا في مدرسة داخلي وقتها، هذه المدرسة الداخلي كان مديرها واحد معلم ألماني، يعني هي مدرسة تبشيرية.
نعم.
يعني المدير ألماني، المدير لحسن الحظ كان مدير يعني كان معلم قدير يعني وموهوب، وكان فنان كمان، كان يحب يرسم ودائما يرسم. فبالطبع يعني هو عمل عشان يمشي المدرسة خلال فترة لما ما كنش في دوام عند الطلاب إشي ليهم، فقرر إنه يعمل نوادي معينة في المدرسة، وأجبر كل طالب إنه ينتمي لواحد أو تنين من هالنوادي هذه. أحد النوادي هذه كان نادي الفن.
جميل.
ونادي القراءة، فأنا دخلت على نادي القراءة ونادي الفن.
جميل. سوفينا نقول إنه من هون بلشت يعني تتضح ملامح سليمان منصور الفنان الرسام، من هون إجت نواة الشغف بالفن، صحيح؟
فعلا فعلا. يعني أنا بأشعر إنه الفضل الأكبر لإلي هو من خلال الأستاذ هذا الألماني
الذي كان هو بطبيعة الحال برضو بيرسم و عنده موهبة الرسم، فأنت تأثرت بتلك الموهبة واكتشفت بأنك تتمتع بهذه الموهبة كذلك.
هو اكتشفها أكثر يعني، كان يجبرني مرات أرسم.
نعم.
يعني الفنان يعني مهما كان تم عنده كسل معين حتى من هو صغير، من هو طفل يعني. فكان يحطني بغرفة ويجبرني يقول لي لازم أنت ترسم. بعدين صار في مسابقة وقتها بالفترة هذيك عملتها الأمم المتحدة.
نعم.
لأطفال العالم، مسابقة فن يعني رسم. فحطني بالغرفة، أعطاني ألوان وأعطاني ورقة وقال لي لازم أنت اليوم تخلص الرسمة هذه. بديك تشارك بالمسابقة هاي.
نعم جميل.
خلصت الرسمة، خلصت الرسمة أنا وأخذها وداها على نيويورك وصارت المسابقة وكسبت أنا الجائزة الأولى.
ما شاء الله عليك.
وفي عندي لسه يعني الكتالوج تبع الجائزة هذه.
نعم. هذا الحكي هذا الحكي أستاذي قديش كان عمرك؟
كان عمري تقريبا 15 سنة.
15 سنة فزت بأول جائزة، فينا نقول عنها جائزة عالمية لأنه يعني المباراة أو المسابقة كانت في نيويورك في الولايات المتحدة
وكل أنحاء العالم.
نعم، وفيها طبعا فيها مشتركين من كل أنحاء العالم وفزت أنت بالمركز الأول. ماذا كانت اللوحة التي رسمتها أستاذ وفازت بالمرتبة الأولى؟
هي هو يعني موضوع اللوحة كان اسمها أو موضوع المسابقة.
نعم.
يعني قلوبنا ترنو إلى السلام.
نعم.
فأنا رسمت من طبيعة بيت لحم والقصة قصة المسيح والمجوس اللي أجوا على ميلاد المسيح.
نعم.
رسمت أكمل جمال عليهم ناس هيك وفي فوقهم نجمة بالسماء يعني.
نعم.
بتطلعوا عليها يعني لوحة بسيطة جدا يعني نايف نوعا ما نوع من الساذجة بس بالنسبة لطفل منيحة كانت.
يعني أنا أقدر تواضعك أنت، هذا تواضع الكبار، إنما أكيد بينت عن الموهبة الفذة التي تتمتع بها. فيما بعد أستاذي اضطررت أنت ووالدتك لمغادرة القرية وأنت طفل، يعني ذهبتم إلى القدس. نحن لا نعرف الكثير عن والدة حضرتك رغم أن أثرها كبير وباق بشكل كبير فيك وفي فنك كما يبدو. منحب نعرف منك أكثر عن الوالدة، ما اسمها؟ هل كانت من بيرزيت أيضا أم من قرية أخرى؟ وما هو تأثيرها المباشر عليك؟
أنا والدتي من بيرزيت بالطبع يعني.
نعم.
وفي نوع من القرابة بين أبوي وبين أمي.
نعم.
يعني مش قرابة قريبة أما قرابة في بالليلة. هلا اسمها كان غريب شوي، اسمها كان كمال.
كمال جميل. نعم، هو عادة كمال اسم مرتبط بالذكور بالعالم العربي أكثر من الإناث. نعم
فعلا، فكان سيدي سماها كمال.
نعم.
ما بعرف ليش بس كانت تتغلب مسكينة لما تسافر تروح على الأردن مثلا على الجسر يقعدوا يحققوا معها أنه شو هالاسم هذا وشو كذا وشو.
نعم، لأنه غريب فعلا. نعم جميل جدا.
كانت تشتغل خياطة، هي ما تعلمت يعني أي بالجامعة ولا شيء، كانت بيت بسيطة تشتغل خياطة. بالطبع تفاجأت بوفاة الوالد بدها تعيش هالست أطفال الموجودين بين أيديها.
نعم.
فاشتغلت في مستشفى المطلع بالقدس فانتقلنا نعيش بالقدس. كنت أنا يعني أجي من المدرسة من بيت جالة أروح على القدس، كان يعني سهل علي وأقرب إن أنا أروح بير زيت.
نعم.
فصرت أحب أروح عندها على بيتها اللي بالقدس.
نعم. هل شجعتك الوالدة على الرسم أستاذ سليمان؟
يعني ما كانت تدخل يعني كتير فيي، تركتني على حريتي يعني.
نعم.
وبعدين أنا لما أتذكر لما برضو أراجع قصة وفاة الوالد.
نعم.
مع كل المأساة اللي عملتها للعيلة يعني المشاكل الاقتصادية وكل هالأمور برضو كان في إلها جانب حسن نوعا ما للأسف يعني. يعني أنا من الناس اللي أخذت حريتي يعني أنا أقرر أني أنا أروح أتعلم فن. بتصور لو أبوي كان عايش كان بجوز ما سمح لي.
نعود هنا يعني إلى موضوع السلطة الأبوية في العالم العربي وقساوة هذه السلطة في بعض الأحيان.
يعني هم بفكروا أنه بدهم مصلحة أولادهم.
نعم.
فبدهم إياهم يتعلموا إشي اللي يشتغلوا فيه يعيشوا منه يعني. أما فن يعني مين كان وقتها بالفترة هذه يحلم إنه الفن ممكن إنه الواحد يعيش منه يعني.
نعم.
بس أنا بحب أحكي شغلة كيف إنه الفنان يعني إذا كان موهوب بصير عنده نوع من غسيل الدماغ من طفولته.
نعم.
يعني أنا بعد ما أخذت الجائزة هذه أنا أعطوني الجائزة كانت $200.
نعم.
فيعني $200 بفترة الأول الستينات
كانوا مبلغ
كانوا ثروة يعني.
نعم.
فصار الكل ينظر لي باحترام.
نعم.
مش بس باحترام وأنا لا أنا فنان العيلة.
نعم.
أنا فنان المدرسة.
نعم.
أنا فنان القرية.
نعم.
صار الكل ينظر لي أنا كفنان فأنا شوي صرت أنا أنظر لحالي إني أنا فنان فعلا، فصار عندي نوع من غسيل الدماغ.
يعني فينا نقول أنه صار في عندك اعتداد بالنفس شوي، شوية غرور بمكان ما، يمكن لأنه لحداثة سنك ولقلة تجاربك بهذاك الوقت.
فعلا صرت أكثر واثق بحالي كفنان.
أها.
فهذه لما أنا أنهيت، يعني أنهيت التوجيه، فمباشرة إيش قلت بدي أتعلم.
نعم.
فأول إشي خطر في بالي يعني من دون أي إشي منافس يعني إنه هو فن، بدي أتعلم فن أنا.
نعم.
هلأ كان في المدرسة اللي أنا كنت فيها هي تابعة لمؤسسة ألمانية بتعطي بعثات.
نعم.
فروحت قدمت لبعثة برضو بمساعدة الأستاذ هذا.
نعم، الأستاذ الألماني. نعم.
الألماني. يعني قدمت لبعثة فوافقوا على أنه يعطوني بعثة. وقتها قرروا يعطوني بعثة في بيروت.
جميل.
عشان ما كانش في بالمحيط بالأردن أو بفلسطين كلية فن.
نعم.
فهم القانون تبعهم أنه أقرب كلية فن موجودة لازم إحنا نوديك عليها على محيطك يعني.
نعم.
فوقتها لما بعد الاحتلال صار في عرفوا أنه في كلية فن بالقدس الغربية.
نعم.
اسمها بتسلل، قالوا لي إحنا بنعطيك بعثة، نعطيك بعثة للكلية هاي عشان هي أقرب إشي عليك.
نعم.
هذه اللي بتلقى مع قوانين إحنا.
نعم، اللي هي أكاديمية بتسلل الإسرائيلية.
وغاد يعني اتعرفت على كم من صديق كانوا يشتغلوا فنانين، صرنا أصدقاء يعني، وبدينا هيك نحكي بالفن يعني، وبدينا يعني نتعرف على بعض ونحط خطة إيش بدنا نعمل بعدين وكذا. هلأ أحد الفنانين هدول اللي هو نبيل عناني عمل معرض في القدس بعدها بسنة تقريبا.
نعم.
سنة 71 شكله.
نعم.
فهذا المعرض كان أول معرض بصير بالأرض المحتلة.
نعم.
فهو جذب كتير من الفنانين الموجودين اللي كانوا هم موجودين بس إحنا ما نعرفش عنهم، من رفح لغزة لجنين. نعم. لنابلس أجوا كتير فنانين يعني كانوا متعلمين بطريقة أو بأخرى، اللي متعلمين ببغداد أو متعلمين ببيروت أو بالقاهرة بالطبع. نعم. والإسكندرية. فأجوا على المعرض هذا، ووقت الافتتاح تعرفنا على بعض، كنا تقريبا 18 فنان على بعض، فصرنا أصدقاء مباشرة يعني، إشي بجمعنا هيك. وقررنا إنه نعمل نوع من الرابط أو اتحاد، وعشان إحنا نشتغل بطريقة رسمية يعني. نعم. إنه إحنا اتحاد فنانين. هلأ في جزء منا قال إحنا لازم نأخذ إذن رسمي من سلطات الاحتلال عشان إحنا نشتغل بطريقة رسمية يعني. جزء بالطبع مانع، الجزء الأكبر مانع. أعطيناهم مجال، قالهم أنتوا في معكم مثلاً 6 أشهر يجيبون هذا. راحوا قدموا طلبات وكله، مباشرة أجاهم رفض ممنوع يعني. بغض النظر إحنا رحنا كملنا عملنا كمان مرة يعني، أو أسسنا الرابطة وأعلننا عنها، وعملنا سنة 75 أول معرض لإلنا كان جماعي لكل فنانين الأرض المحتلة. وهذا المعرض كتير يعني لقى إقبال كبير من قبل الصحافة يعني، من قبل جميل. الناس يعني انتقل هذا المعرض انتقل من القدس لرام الله لنابلس للناصرة لغزة، وإحنا كفنانين نروح نسافر مع المعرض وقت الافتتاح، ويجي رئيس البلدية يفتتح المعرض. رئيس البلدية كان وقتها يعني بمثابة شخصية وطنية كبيرة. نعم. ويجوا الناس كتير، وإحنا نروح نقعد يقعدوا يتناقشوا معنا إحنا. نعم. كفنانين إيش بدهم يشوفوا، إيش بدهم يشوفوا هم، إيش بتوقعوا من الفنان الفلسطيني. نعم. يعني كل الأمور اللي إحنا اشتغلنا عليها في المستقبل بعد حصة 75 كلها بتصور كان جزء كبير منها من تأثير هذا المعرض.
نعم، هذه أولى ملامح ارتباط الفن الفلسطيني بالقضية. جميل جدا. هلأ حضرتك
بالناس.
نعم، والناس طبعا بطبيعة الحال. حضرتك عشت طفولتك في القدس وبقيت فيها. اليوم يعني ملفت جدا بنتاجك الفني أنه نحن نجد القدس كثيرا في لوحاتك كتمثيل للوطن والأرض. لماذا هذه المدينة التاريخية بالذات، وما الذي تعنيه لك القدس شخصيا أستاذ سليمان؟
القدس يعني بالإضافة لكل التاريخ العظيم تبعها، لكل المعارك اللي صارت فيها، لكل الدماء اللي سالت فيها، تاريخ تبعها يعني، كل هذا بيخلي الواحد بيخليها مدينة يعني تلفت النظر أصلا يعني. هذا عدا عن شكلها العام، عدا عن بيوتها، عن شوارعها.
نعم.
عن الحياة اللي فيها، عن بساطة الناس وشهامتهم الموجودة فيها، والأكل تبعها والروايح، وأهم شيء كانوا يعني بناتها من أجمل البنات يعني بنات القدس، وإحنا هذاك الجيل كان هذا بهمنا يعني.
حتى بطريقة وصفك أنت عم تعيشني معك تلك المرحلة وكأنني أشعر بها يعني بوصفك الجميل. إذن يعني أنت فينا نقول بمكان ما بلوحاتك قدرت أن تختصر فلسطين الوطن من خلال القدس بسبب كل هذا الجمال، الجمالية التي فيها ودلالاتها التاريخية والاجتماعية؟
أكيد أكيد، يعني هذه كلها أثرت بالإضافة للدلالة التاريخية تبعتها.
طب اليوم إذا بدي أسألك، كيف تغيرت القدس عليك عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا على مدى كل هذه العقود التي مرت؟
يعني بالطبع تغيرت يعني كتير اليوم، وهي هي محاولات الاحتلال إنهم غيروا بالقدس، يعني إنهم يعطوها طابع إسرائيلي يهودي. يعني كان يعني بتلاقي اليوم اللافتات بالشوارع بالأزقة، يعني في أزقة عربية معروفة يعني اسمها مشهور، اليوم صار اسمها شمعون، اسمها بصر إيش ومش عارف شو، لأن أعطوها أسماء يهودية.
نعم، هذا التغيير الممنهج للهوية الفلسطينية وللإرث الفلسطيني وللذاكرة الفلسطينية ممنهج الموضوع، يعني يعمل عليه منذ زمن طويل.
بعدين كتير بحاولوا أنهم يغيروا شوارع، يعني أنا بعرف الشارع هذا في له درج شكله معين، يعني بروحوا هم بحجة الترميم بغيروا شكل المنطقة هاي كلها. يعني الواحد شوي بصير يفقد يعني ذكرياته الموجودة هاد.
محو للذاكرة وللآثار وللهوية،
نحو المجتمع الموجود بالبلد تحولت لتجارة للسياحة.
باقون يا أستاذ، رح ننتقل إلى المحور الثاني من حديثنا الرائع والشيق معك. أنت عم تخدني هيك يعني تريب داون ميموري لين، عم تخدني برحلة إلى الماضي الجميل يلي عم بستشف منه كتير كتير من إرادتك ومن صمودك وكفاحك على مدى كل هذه السنوات. بمحورنا الثاني سنتحدث عن الفن والهوية والسياسة. أستاذ سليمان، خلال بحثي واطلاعي المتواضعين وجدت لك ما يقارب 50 عملاً، بدءا من جمل المحامل اللوحة الأسطورية عام 1974 وصولا إلى اليوم. بدي تصحح لي الصورة وتضعني وتضع المستمعين بصورة البورتفوليو الدقيق لك. كم لوحة لديك؟ متى كانت لوحتك الأولى ومتى كانت الأخيرة؟
لا أنا ما بقدر أقول لك أي لوحة كانت أول لوحة، لأن يعني في تجارب كتير عملتها وأنا بالكلية، في تجارب حتى قبل ما أروح على الكلية. يعني أنا أصلاً لما رحت على الكلية قبلوني بناء على
نعم على
نتاج
الفني،
كم لوحة عاملهم على نتاج الفني. ففي لي أعمال قديمة من الستينات، 65 66 67، مش معروفة، بس إنه كنت أشتغل وقتها خلال فترة الأكاديمية، يعني السنتين اللي تعلمتها فيها 3 سنين برضو أنتجت كم من عمل جميل. في عملين منهم انسرقوا من المعرض، فيك بحطوا المعلمين بنقوا أجمل أعمال الطلاب وحطوهم في معرض آخر السنة. في آخر السنة يعني بعد ما رحت بدي أخذ الأعمال من المعرض ما لقيتهم. مش
وحالا عرف مين اللي سرقهم ولا لا؟
للأسف يعني كان في عملين كتير، لا خلاص راحوا يعني ما لا أنا يعني عندي بالفايل تبعي، لا عندي تقريبا حوالي 350 عمل.
نعم. 350
عمل. 350 عمل هدول، يعني بقدر أعتبرهم أنه عمل، بس في أعمال كتيرة تخطيطات ما بحطهم بالفايل، بعتبرهم مش كأنه نوع من العمل إليه. لا بس في أعمال كتيرة كمان ضاعت
للأسف
يعني إشي منا إحنا، يعني كان مثلا يتصلوا فينا من روما مثلا مكتب المنظمة، غاد في مهرجان كبير وبدو يحكي فيه أكبر حزب بإيطاليا الحزب الشيوعي، بدهم بايدونا هدول بدنا نعمل معرض على هامش المؤتمر، فودولنا أعمال إحنا نصدقهم إنه نودي أعمال. بعدين بيصير بالأخير لما نقول لهم نطالبهم بالأعمال، قال والله إحنا المزبوط كان عنا ميزانية نجيب الأعمال هون، بس ما عنا ميزانية نرجعهم.
لا حول الله.
فيحطوها في المخازن عندهم هون، وهون شوي يختفوا. يعني هذا كثير، يعني أنا حسبنا إنه من خلال الرابطة، يعني رابطة الفنانين، يعني أنا في عنا حوالي 17 معرض مفقود. فيعني أنا إذا بدي أحسبها، إذا كل معرض فيه إلي حوالي 5 لوحات، يعني فيه إلي حوالي 60-70 لوحة يعني مفقودات، والمعارض هذه كنا نقي أجمل الأعمال.
نتاج كبير للأسف، 60-70 يعني لوحة مفقودة، هذا نتاج كبير. طب أستاذ سليمان، ينظر إلى التاريخ بوصفه سلسلة من علاقات القوة المحضة، لذلك يطالبنا محمود درويش بأن لا نكتب التاريخ شعراً فالسلاح هو المؤرخ. من وجهة نظرك، كيف تنظر إلى تأثير المقاومة الثقافية من خلال الآداب والفنون مقارنة بالكفاح المسلح؟ أيهما يخدم القضية الفلسطينية بشكل أكثر فعالية من وجهة نظرك؟
يعني أنا بشوف من إذا براجع التطورات اللي صارت، فبشوف إنه استعمال السلاح كتير مرات ضرنا أكثر من مفادنا. يعني فادنا بجانب معين، إنه إحنا شعب مقاتل، إنه إحنا شعب مش ما بنستسلم يعني.
نعم.
يعني في كان السلاح له حسنات، بس كمان ضرنا بالمجتمع الدولي. إحنا بهمنا المجتمعات الدولية، يعني هي اللي بتدعم إسرائيل، وبهمنا إحنا نغير وجهة نظرها بالنسبة للقضية الفلسطينية. الفن والشعر والأدب كتير ساهمت في تغيير نظرة العالم للشعب الفلسطيني. يعني إحنا هي كان أمل إسرائيل وهدفها الأعلى إنها تفهم المجتمعات المتحضرة هذه بأوروبا وبصروين إنه الشعب الفلسطيني شعب
همجي ورجعي وإلى ما هنالك، كل الصفات القبيحة يعني اللي هن عم بيجربوا طبعا نوع من بروباغندا لبرمجة العقل الغربي وغسل دماغ الناس حول هذا الموضوع. نعم كمل تفضل.
إنهم مش 100% بني آدمين.
نعم.
فالأدب والفن والشعر والثقافة رجعتنا بني آدمين بالنسبة لهالشعوب هذه. هلا هذه نظرة مهمة جدا، يعني إنه لما الشعب مثلا بلجيكا ينظر للشعب الفلسطيني كأنه بني آدم، يعني ما بقى أنا بس هذا كمثال، يعني إنه شعوب أوروبا شعوب بأمريكا هون إذا بنظر لأني أنا كإنسان بصير يقول طب ليش هذا عايش هيك، يعني في مفيه لحقوق الإنسان اللي معروفة يعني.
نعم. إذن أنت ترى أستاذ سليمان بأن الثقافة والفنون كسلاح يمكن يكون سلاح أجدر وأكثر فعالية وتأثيرا في خدمة القضية الفلسطينية من الكفاح المسلح؟
يعني أنا ما بنفي الكفاح المسلح، يعني أحيانا ما بعرف بتلاقي في واحد شاب هيك ولعت معه عمل عملية، أنا ما بقدر ما بلومه، يعني ما بقدر أنا أسب عليه وأقول هذا مش منيح. برضو بتم يلفت النظر الناس اللي من هدول، بتم يلفت النظر إنه يعني القضية الفلسطينية ما بتنحل هيك بالحكي، المفروض انه يعني بالاخير يصير في حل او بتتم هاي المشاكل موجوده على طول. يعني نعم. لها حسنات ولها سيئات فعلا.
هون في عندي سؤال بدي اسالك اياه، هل تهدف المقاومه بالفن الى تحويل الفن ذاته الى حاله من حالات المقاومه؟ يعني بمعنى اخر، انت كفنان هل تريد تصوير المقاومه في فنك، أم تريد أن تجعل الفن سلاحاً تقاوم به الاحتلال؟
ده أنا بدي أعمل الفن سلاح. أنا إيش بدي من السلاح هذا؟ بدي من السلاح هذا إني أنا أفهم العالم إني أنا بني آدم زي زيهم. يعني إحنا كشعب عنا فنانين، عنا شعراء، عنا أدباء، عنا سينمائيين، موجود عنا كل شيء، عنا ناس عاطلين، عنا ناس مناح، شعب عادي يعني. فهي هذه الفن يعني والثقافة برضو بتساعد، لأنه العالم ينظر لنا كأنه إحنا بني آدمين.
نعم.
وإذا نظر لنا العالم إنه إحنا بني آدمين، معناته قلنا إحنا حقوق البني آدمين، حق الحرية، حق تقرير المصير، حق التحرك من دون عوائق، يعني كل هالأمور، حق التعلم، حق العمل.
طيب بس هون البعض ممكن يجي ويناقش ويقلك أنه الفن التشكيلي أو الشعر أو الأدب لا يغيرون في حد ذاتهم موازين القوى. اليوم أمام هذا الشعب الذي يجد نفسه تحت تهديد خطير، تهديد وجودي يتربص به ويستهدف هويته وتاريخه ويضع قيمه ومثله موضع تساؤل، مثل ما هو الحال طبعا عم نحكي عن الفلسطينيين. طب هون هل يكفي الفن، وشو هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الفنون لتجذير الهوية الفلسطينية وترسيخها في وعي ووجدان العالم؟ هل تكفي لوحدها؟ يعني من ناحية هناك طبعا صراع ثقافي على الهوية وعلى التاريخ وعلى الإرث، وهناك صراع على الأرض كذلك، دماء تسيل وضرب وقمع واستبداد، ويعني أبشع أنواع الاستبداد يمارسها الاحتلال. أين الحل؟ ما الحل أمام هذا الشعب اليوم؟
ما بصير يكون حل واحد، يعني المفروض يعني التنين يشتغلوا مع بعض. يعني ما بصير إني أنا أقول أنا والله بس بدي أرسم وبعدين إحنا بنحرر فلسطين بالفن أو بالشعر، إشي هذا مستحيل، يعني ما بصير، وأنا ما بفكر هيك، ولا أي فنان ولا أي شاعر بفكر هيك.
نعم.
بس لازم يمشي الفن مع الشعر،
مع الكفاح، مع المقاومة.
مع نعم. المقاومة نعم. مع
يكملوا
الكفاح.
بعضهم
مع الكفاح. بس إحنا كمان أحد أدوارنا إنه إحنا نعمق الانتماء عند شعبنا. إحنا يعني هو أحد الأشياء اللي بلاحظها أنا إنه أحد أهداف العالمية والإسرائيلية إنها تخفف من انتماء الناس الشباب للشعب الفلسطيني، لقضيته، لتراثه، لتاريخه، يعني انتمائه للأمة العربية، يعني انتمائه لأرضه. فأحد أهم الأمور اللي إحنا بنعملها هو تعميق الانتماء هذا عند شعبنا إحنا. وأنا هذا بهمني كمان بجوز أكثر من إنه أنا أفهم الغرب شو أنا. هذا من أهم الأمور يعني.
جميل جداً. نعم، لأنه فعلاً هون بيجي دور الفن والثقافة في تشكيل الهويات المقاومة وضمان ديمومتها واستمراريتها. نعم. طب هون إذا بدي أسألك أستاذي، كيف استطعت أن تطور نفسك وتطور من أدواتك رغم غياب البنية التحتية المطلوبة من مدارس ومتاحف ومعارض في ظل الاحتلال؟
شوف، الفنان يعني معروف يعني أنه حتى لو معوش مصاري، لو فيش سوق فن يعني اللي بتقدر يعيش من فنه، اللي بعيشه احترام العالم له، يعني احترام شعبه لإله، هذه القوة اللي بتدفعه للعمل للاستمرار.
نعم، قيمة الاجتماعية والإنسانية والفنية.
بالضبط يعني. فإحنا يعني كان هذا موجود الحمد لله، يعني مع أنه وضعنا اقتصاديا كان كتير صعب، بحكيش عن حالي أنا، عن كل الفنانين، بس اللي ساعدنا على الاستمرار وعلى العمل الدؤوب يومي يعني هو احترام الناس لإلنا، حب الناس لإلنا. يعني إحنا كمان كان هدفنا أنه إحنا نوصل لكل الجمهور الفلسطيني، فكان لعدم وجود بنية تحتية للفن يعني كمعارض، كقاعات عرض، كستندات لكل أمور المعارض هذه، حتى في بعض القرى وبعض المخيمات ما فيش فيها كهرباء كان. فعشان إحنا نعود عن هذا الموضوع، فقررنا إحنا عشان إحنا بهدفنا نوصل لكل بيت فلسطيني بالفن تبعنا، قررنا أنه نطبع أعمالنا الفنية، نطبعها كبوستر. ففعلا بدينا بأكم من لوحة، أولها كانت جمل المحامل، وانتشرت بطريقة مش طبيعية يعني، صارت موجودة بكل بيت
وصار إلى رمزية أصلا حتى في فعاليات. هي قصة هذه اللوحة لحالة بينعمل عنا حلقة كاملة. يعني هذه اللوحة اللي رسمتها حضرتك بنسختها الأولى عام 73 ضاعت في ظروف غامضة، ثم رسمت حضرتك نسخة ثانية عام 76 اقتناها السفير الليبي بلندن وأهداها إلى الرئيس الراحل معمر القذافي، وعلم لاحقا أنها دمرت في القصف الأمريكي لقصر القذافي في طرابلس عام 86.
يعني هي اختفت سنة 86، بطلت حدا يذكرها، بطل لها وجود. فعلى الأغلب يعني بوقت القصف صار فيها شيء.
في واحدة من آخر لوحاتك أستاذ سليمان، لوحة من النهر إلى البحر، هذا عنوانها عام 2021، لوحة آسرة جمعت كل العناصر الرمزية التي تميز نتاجك الفني: شجرة البرتقال، شجرة الزيتون، الأرض الحجرية، المرأة الفلسطينية بزيها الشعبي. هل يمكن أن تترجم لنا هذه المدلولات التي نراها في معظم نتاجك الفني؟
يعني فعلا يعني إحنا عشان إحنا نعبر عن موضوع الهوية. هلأ موضوع الهوية موضوع تجريدي نوعا ما، فإحنا سنتفتش عن أشياء بصرية نعبر عنه.
تبحث عن البصري، يعني تبحث عن أشياء مادية تعبر بها عن فكرة تجريدية. نعم
فعلا. فكانت الأجزاء الشعبية وأهمها التوب المطرز والتطريز كان أحد أهم العناصر هذه. أخذنا من البيئة الفلسطينية، من المشهد الطبيعي، أشجار، من الطيور، من الأزهار كمان. هلا الأشجار يعني أو النبات، يعني كان الصبر مثلا أحد العناصر المهمة، على أساس أنه الصبر يعني برمز دائما لغاية اليوم. يعني أنت لما تسوق بالداخل يعني أي منطقة بتشوف فيها صبر بتقول هون كان في قرية، فالصبر بتحمل وبيطلع وبيضل عايش يعني. فأصبح الصبر دخل بالفن التشكيلي رمز مهم من رموز الهوية. هلا شجرة البرتقال عشان منطقة يافا والساحل الفلسطيني كان مشهور بإنتاج البرتقال، تقريبا الاقتصاد الفلسطيني كان مبني على تصدير البرتقال.
جميل. وشجرة الزيتون طبعا هي الشجرة المرتبطة بتاريخ فلسطين وهوية فلسطين وجذور فلسطين
بس هلا شجرة البرتقال صارت ترمز للأرض المحتلة سنة 48، وشجرة الزيتون صارت ترمز للأرض المحتلة سنة 67. فأنت لما تحط شجرة واحدة فيها بردقان وفيها زيتون، كأنك بتحكي أنت عن كل فلسطين، فلسطين 48 وفلسطين 67.
رائع. ويعني تمرر الدلالات السياسية والاجتماعية من خلال رمزية هذه الأشياء. طب أيضا لفتت نظري كثيرا الطريقة التي ترسم بها المرأة الفلسطينية حضرتك، وهي واقفة مستقيمة الظهر لكنها نوعا ما منحنية الكتف. ما دلالة ذلك؟ وما الذي ترمز إليه المرأة الفلسطينية لسليمان منصور؟
لا يعني أنا بشوف يعني أول شيء المرأة بالفن الفلسطيني مش بس عندي أنا، يعني هي ترمز للوطن، يعني هي ترمز لفلسطين، ترمز للثورة. فإحنا بالطبع يعني أنا بعرف إنه إحنا شعب عنده كرامته يعني مهمة، وإنه إحنا في عنا شهامة وفي عنا كل الأمور المستحبة في البني آدمين، بس برضو إحنا حزنانين، يعني إحنا مهانين يعني بسبب الاحتلال. لا أنا ما بصير أرسم امرأة مثلا أو أرسم فلسطين كأنها مش حاسة بالهم اللي هي فيه، يعني راسها مرفوع ومش حزينة مش سائلة في الدنيا. يعني مفروض تعطيها نوع من الانطباع إنه في هنا نوع من الحزن، في نوع من الكآبة في عند الإنسان، هذه
في كسرة بمكان ما، هي مكسورة بمكان ما ولو مجازيا بسبب الوضع القائم، بسبب وطنها المسلوب، بسبب ما تتعرض له من قمع وبطش على يد هذا الاحتلال الغاصب. في أكثر من لوحة ومناسبة كمان أعدت المسيح إلى وطنه كما قلت حضرتك مرة، في لوحة الناصري يلي هي أنا يعني من أجمل اللوحات التي شاهدتها في حياتي على الإطلاق، هي لوحة عالمية بكل المقاييس، رسمت بها المسيح فلاحا أسمر بزي فلسطيني، ولوحة العائلة المقدسة أظهرت بها عائلة فلسطينية حولها هالات كما في الأيقونات المسيحية، والأجمل يمكن هي لوحة العشاء الأخير التي تحاكي طبعا الماستر بيس لدافنشي، ولكن هذه المرة في حقل فلسطيني. ما هي الرسائل التي تحاول أن تمررها بهذه اللوحات أستاذ سليمان؟
يعني أنا بالنسبة لي المسيح هو بيمثلني أنا، يعني هو انسجن، هو تعذب، هو انقتل، انصلب، اضطهد، بعدين اتغلب على الموت، اتغلب على العذابات هذه كلها وقام من بين الأموات. أنا بيمثلني أنا كفلسطيني، هذه واحدة. يعني أنا بشوف في المسيح يعني إشي يومي، إشي بالحياة العادية. هدول بعطوه نظرة ضيقة كتير، يعني نظرة دينية كتير ضيقة ما لها ارتباط بالحياة.
نعم.
هلا أنا بشوف إنه فعلاً يعني قبل 100 سنة يعني الزي اللي كانوا الناس عايشين فيه هون ما كانش بعيد كتير عن كيف كانوا لابسين على زمان المسيح، يعني نفس الإشي. الأبحاث الدي إن إيه إنه أثبتت إنه شعوب المنطقة بسوريا بالذات أبوها واحد، يعني تقريباً من نفس الجذر، إن كانت ديانتهم يهودية أو كانت ديانتهم مسيحية أو كانت إسلامية أبوهم واحد،
هم
من نفس الجذر. يعني هذا ما بيدفي إنه المسيح كان فلسطيني، يعني إنه هو يهودي ما بينفي انه هو كان فلسطيني. يعني جورج حبش كونه مسيحي ما بينفي انه هو فلسطيني، يعني شو دخل الدين بالشيش انت؟ يعني فهي هذه انا وجهة نظري بكل هاي الامور. فانا قلت طب اذا كل هالعالم برسم المسيح كل واحد زي ما هو بحس فيه، لا انا بدي ارسم المسيح زي ما انا حكيت فيه بالبداية، انه هو بيمثلني انا كانسان مضطهد
ومقاوم. اصلا المسيح التاريخي كان مقاوما من الطراز الرفيع. جميل جدا.
وهو كمان بشبهني. نعم. انا بحس انه بشبهني، يعني خلقا، يعني انه هو بشبه جارنا، بشبه انا عارف يعني بشبه بجوز المؤذن بالجامع، يعني احنا كلنا من نفس العيله. يعني
في انطباع اخر عندي وجدته في لوحاتك استاذي، وهو البروز، بمعنى بروز ملامح شخصياتك وحدتها وكانها تتحدث مع المشاهد. لماذا اخترت هذا الأسلوب في رسم شخصياتك؟
يعني هذا بدي أنا أفكر في السؤال هذا. أنا يعني زي ما تقول يعني أنا هلا أنت نقلتني لفترة الانتفاضة الأولى، بس أنا بحب أحكي إشي عن كنت أحكي عن الشعراء شو حكوا. يعني مثلا الشاعر. نعم. راشد حسين هو بده يمثل فلسطين بعد الاحتلال إيش صار فيها. بقول أنا يعني أنا بمثلها كأنها هي هيك العظمة، يعني إنه الاحتلال أخذ منا ثيابنا، أخذ منا جلدنا ولحمنا، وإحنا تركنا عظم. فلأنا بحس إنه دور الفنان كان إنه يعيد تشكيل هذا الجسم. فإحنا عشان هيك بنحاول إنه يطلع مثلاً كل يعني المرأة تطلع أجمل من الثانية دائماً، نعيد تشكيله بأجمل ما يكون، وبدنا إياه يبرز. يعني على رداً على سؤالك، بدنا إياه يكون واقعي بطريقة إنه نقنع الناس إنه هذا هو فعلاً هذا. فإحنا أعدنا تشكيل الجسم هذا من خلال الفن، بس هذا ضرنا بطريقة معينة. الفن الحديث، الفن المعاصر، في جزء كبير من التشويه، يعني التشويه هو جزء من فلسفة الفن المعاصر.
نعم، وماذا تقصد بالتشويه أستاذ سليمان؟
التشويه يعني أنا لما أرسم وجه مثلا أكبر المنخار، أعمله بطريقة ملتوية هيك الوجه، يعني كأنه حدا ضربه كم من كف.
طيب، هي يعني هذه مدارس في الفن، فكما عندنا يعني المدرسة التعبيرية، هناك المدرسة الطبيعية، وهناك المدرسة التجريدية، وهناك المدرسة السوريالية. أليست تعتبر هذه مدارس مختلفة وكلها أنواع من الإكسبرشن، كلها أنواع من التعبير؟
مزبوط، بس كلها فيها نوع من التحوير في جسم الإنسان، بوجهه بجسمه، يعني خذ من بيكاسو لغاية هنري مور.
نعم، بيكاسو عمل كيوبيز وعمل
فانغوخ، حتى قبل يعني كان برضو في تشويه بجسم الإنسان، بكبر الإيدين مثلا، يعني بطول الرقبة، بكبر المنخار كذا، موديلياني مثلا بشوف يعني هذه التحويرات احنا خفنا نستعملها بالفن الفلسطيني.
نعم، عند موديلياني مثلا أو بوتيرو مثلا في رسمه لأجساد
المرأة. نعم. نعم.
أنت أردت أن يكون فنك أكثر واقعية، مصداقية، أردت أن تحاكي الواقع من خلال فنك؟
أكثر يكون مثالي. الشكل يطلع جميل،
وكأنك تريد أن تجمل قباحة الواقع.
يعني فعلا أنا يعني ما استرجيتش ولا مرة، يعني بحكيها بالطريقة العادية، إني أنا مثلا أحور بوجه المرأة اللي هي بتعبر عن فلسطين، عن الثورة، عن كذا، خفت يعني أغير بوجهها، أبشعه يعني أو أحور فيه، لا أنا بدي أطلعها بأجمل صيغة ممكنة يعني.
طب اليوم أستاذ سليمان، كيف بتفسر لي العلاقة بين الفن والقضية؟ يعني اليوم إلى أي مدى يدخل أحدهما على الآخر؟ هل في فن هادف إذا ما حمل القضية بمكان ما؟ كيف بتعبر لي عن هذا الموضوع؟
يعني قضية الفن بالأجل الفن، يعني هذه الموضة طلعت بفترة الحرب الباردة بالعالم. نعم. يعني كان في الاتحاد السوفيتي ماخذ دور فن الاشتراكي، الواقع الاشتراكي، والأمريكا طلعت فن اللي هو التجريدي، والفن سمته الفن لأجل الفن البيور. نعم. الفن النقي. هلأ بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي رجع حتى في أمريكا، يعني أي عمل فني ما له مضمون اجتماعي، بهم المجتمع، بهم العالم، بهم البيئة، بهم طبقة معينة من الناس، إما مرضى السرطان أو كذا، يعني الفن اللي ما له هدف معين صار يسموه فن تزييني. يعني صار حتى اليوم، حتى الموضة اليوم بأمريكا وبالغرب إنه لازم يكون في فكرة من وراء العمل الفني، فهمت علي؟
نعم.
فصارت قضية الفكرة في العمل الفني قضية مهمة. هلا الفكرة شو؟ يعني بده يكون في قضية عندك أنت كفنان.
نعم.
هي قضيتك أنت اللي بترسم عشانها، عشان تسوي لها بروموشن، تفرجيها للناس، تقنع الناس فيها.
بدنا ننتقل أنا وأنت المحور الأخير بحوارنا معك أستاذي، بما أننا في أثر الفراشة نتحدث عن المؤثرين، فنحن نتحدث هنا عن تأثير مختلف واستثنائي معك، مع حضرتك. أنت من وجهة نظرك كيف تؤثر حضرتك من خلال الفن التشكيلي؟
ما عندي دراسة مثلا شو مدى تأثيري، بس أنا مثلا مرات كتير بيجيني رسائل من فلسطينيين شباب ولدوا بأمريكا مثلا أو بأوروبا، ويعني عاشوا غاد، بقولوا لي إنه إحنا لما شفنا الأعمال أنت بتسويها سنة إحنا نحب فلسطين، ما كناش عارفين إنه فلسطين هالقد يعني هالقد جميلة، وصار هدفنا إنه إحنا بدنا نرجع فلسطين. هذا الانتماء اللي أنا بحاول إنه أنا أعمقه عند الإنسان الفلسطيني.
هل بتعتبر بأنه فنك هو فعل مقاومة اليوم؟ وكيف تنظر إلى الجيل من الفنانين اللي إجوا وراك؟ كيف ينظرون إلى فنك؟
لا بالطبع، الفنانين اللي بيجوا اللي إجوا الشباب بالطبع كتير منهم بنظروا للفن تبعي إنه شو هذا اللي كان يعملوا هذا، يعني مش باحترام شديد، يعني جزء منه، وجزء تاني لا يعني بقدر وبتأثر، يعني بشي بحس انه بقلدني يعني كتير. بس تعرف الأفكار المعاصرة اليوم بالفن، في لسه في منهم هدول بحسوا انه الفن التجريدي هو الفن الأرقى، يعني بعرفش كيف مخدين هالفكرة. شوف أقول لك شغل، يعني أنا بشوف أهم خطر بواجهنا إحنا كفنانين عرب هي ميل الفنان سريع إنه يوصل لمتاحف.
أصدق الانتشار والشهرة والكسب وإلى ما هنالك.
الانتشار والشهرة. نعم. والكسب وكذا فهذا الميل اللي هو طبيعي يعني إن الإنسان إنه يوصل يعني. بعدين ما عندنا إحنا هالمعرفة هذه اللي موجودة عند الغرب مثلاً. يعني مثلاً الغرب أنتج فن، الفن اللي بنشوفه اليوم مثلاً بالمتاحف وكذا، أنتجوا هذه الثقافة بتختلف يعني، لغة بتختلف، دين بيختلف، جغرافيا بتختلف، ثقافة كلية بتختلف، هي أنتجت هذا الفن، تاريخ بيختلف. أنا أجي أقلد هذا الفن، هذا بتطلع يعني عملي سخيف. كتير كتير منهم بحاولوا يقلدوا هذه الفنون بهدف الوصول بأسرع وقت ممكن يعني. التقليد هذا هو يعني بضوع وقته الواحد، ويعني بيبذل جهد على الفاضي، وبالأخير بيطلع بسواد الوجه يعني.
طب جاوبني حضرتك على سؤالي، هل فن سليمان منصور هو نوع من المقاومة؟ هل فنك فعل مقاومة؟
أنا بعتبره نعم.
لماذا؟
أنا حكيت بخلال الحكي تبعي إنه أنا في عندي عدة أهداف، وهذه كل هالأهداف بتصب في 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 مصلحة الشعب الفلسطيني، في مصلحة تحرر الشعب الفلسطيني. أحدها هو الانتماء، هو تعميق الانتماء عند الشعب الفلسطيني لا تاريخه ولا تراثه ولا أرضه. هذه القضية مهمة، هي اللي بتوحد الناس هاي الأمور. هذا الجانب مهم وأنا نجحت فيه نوعا ما. جانب تاني إن أنا برضو للعالم بالغرب يعني، هون بكل محل بحس إنه بيحترموا الفن اللي أنا بعمله، حتى لو في سياسة مرات يكون هذا، بس بحس إنه بيحترموه.
أقل ما يجب يعني أضعف الإيمان إنه يحترموه، هو فن في غاية الأهمية والعمق والجمال.
شوف أحكي لك، أنا بديش أحط الحق على الوضع تبعنا، على يعني طالما إحنا مش محترمين بعض في العالم العربي فكيف هم بدهم يحترمونا؟ هذه واحدة. بس أنا كمان إشي تاني بحب أحكيه، إنه لغاية سنة 1992 لقبل أوسلو بشوي أو لفترة أوسلو صار في تشكيل عدة كليات فنون بالضفة الغربية وقطاع غزة. قبل كان ممنوع يعني، كان يعني رئيس الجامعة لما قدم طلب للحكم العسكري إنه بده يقدم بده يفتح كلية فنون يجي دائما رفض منع. أنا حكى لي وزير التعليم العالي اللي كان مدير رئيس جامعة النجاح سنة 96 بيقول لي مش بس كلية فنون، كلية زراعة. بيقول لي فكر فيها يعني، إنه إحنا كيف الحركة الصهيونية بتنظر للشعب الفلسطيني، إنه أنت الأرض ما إلك فيها، لشو بدك تتعلم زراعة؟ اتنين إنك أنت تعبر عن وجهة نظرك، عن رأيك، عن مشاعرك بلغة عالمية الكل بفهمها، هذا ممنوع عليك. فكيف يعني هم الغرب هذا اللي هو في تأثير كتير صهيوني في 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 مجال الفن، بدك يحكي عن سليمان منصور وعن اللي زي مثلا دورهم في الفن المقاوم وامور من هالنوع؟ مش رح يحكوا، اكيد رح يحاولوا ينسوني ويحاولوا انه يعني مش هالمشكله، بس هذه ما هي مؤامره، مؤامره ابعد من انه يحتلوا وياخذوا ارض. بدهم يمسحوا الشعب، وجوده، ثقافته كليا.
أستاذ سليمان، نجد لك حسابا على الإنستغرام وعلى الفيسبوك بعشرات الآلاف من المتابعين، ولكن بالمقابل أنا بشوف أنه شهرة حضرتك وفنك وصلوا لملايين الناس في كل أنحاء العالم. اليوم إذا بدي أسألك، كيف استفدت أنت من هذه التقنيات الحديثة، وسائل التواصل وغيرها، وهل شعرت بأنه قدرت أن توصل فنك لجيل الألفية الجديدة؟
أكيد يعني أنا بحس إنه يعني كتير ناس بتأثروا بفني، كتير خاصة من الشباب، فهذا شغل كتير منيح يعني.
طب وكيف تنظر إلى التقنيات الفنية الجديدة؟ يعني اليوم هلأ في شيء اسمه رسم رقمي وفوتوشوب وفلاتر ورموز فنية وNFTs يعاد تشكيلها وبيعها تقنيا، كيف تصمد كفنان تشكيلي أمام هذه الظواهر؟ هل تفكر بالدخول إليها أم أنها تدفعك أكثر للتمسك بالرسم التقليدي الأولد سكول، بالفن التشكيلي اللي أنت من أربابه ورموزه؟
هو يعني بالطبع أنا بحس إنه المقدرة عند الفنان، المقدرة بالفن فيها نوع من السحر، وهي اللي بتقنع المشاهد إنه يعني هذا عمل فني يعني. أنا مش هذا الهدف، بس بدي أقوله إنه السحر هذا اللي أنت بتقدر تحطه بإيدك بالعمل الفني يعني، بطولة روحك، بعينيك، بمشاعرك، هو هذا السحر، هو المهم بالفن يعني. الفن العمل، أي عمل فني بدون ما يكون فيه لمسة سحر ما بكون مؤثر. لمسة السحر هذه بتيجي من بني آدم للعمل الفني، مش من خلال الجهاز يعني، مع أنه الجهاز يعني بيشغله بني آدم يعني كمان،
بس بتحس أنه يفتقد إلى حميمية اللمسة الإنسانية بمكان ما. بتذكرني بكلامك بعباقرة، بمايكل أنجلو وبدافنشي وباللي كانوا يؤمنوا بأنه الفن هو مثل ما قلنا بالعرق والدم والتعب والكفاح والهدف والقيمة.
يعني فعلا يعني الكمبيوتر وكل الامور هذه هي بتم ادوات على فكره يعني، بس المفروض ناس يشغلوها يعني. هلا في ناس بيشغلوها احسن من ناس ثانيين، فمرات بيطلع إشي مش عاطل يعني.
هذا يعود بقى الى المهارات. هون عم نحكي عن مهارات او قدرات، ولكن مش بالضروره عم نحكي عن مواهب فريده واستثنائيه، يختلف الموضوع.
لا اكيد يعني انا بعدين الشغله بتصير ما لها حدود، يعني بصير التركيز على الفكره يعني كثير اكثر من اللازم، يعني العمل الفني اختفى، فما في حدود يعني لكيف الناس بتصرفوا مع هاي الامور. وبعدين كمان الفنان حتى لما يكتب بحاول يكون مغامض، يعني هو بتصور انه كل ما كان غامض اكثر كل ما كان الحكي اللي بحكيه اعمق. هيك في كثير فنانين بفكروا. هلا انا ضد هذا الفن، يعني على اساس انه انا بحس يعني انا كثير ناس بيجوا على معارض من هالنوع، انا بدي تكون اتسمع شو بيحكوا، بكونوا يحكوا بين بعض، هل احنا يعني احنا قد يعني مش مثقفين، احنا اغبياء يعني مش فاهمين.
الا ترى بانه في بالاحرى يعني هي نسبه وتناسب، بس ارى انه في تصنع بمكان ما، او ما بحس انه هذا الكلام جاي من مكان في صدق، وانما جاي من مكان في تصنع بمكان ما واستخفاف بعقول الناس، لانه كل ما هو يعني اذا بدنا نقول مختلف وغريب بيبقى يعني مثير للاهتمام.
بس خطوره الموقف هذا انه بصير في شرخ بين المجتمع وبين الفن، بصير المجتمع يخاف يجي على المعارض، بهرب من المعارض، بقول لك انا بديش اروح على محل ابين فيه غبي يعني.
نعم
مش فاهم إشي يعني،
او الفاهم بيقول ما بدي روح على مكان يقوم باهانه ذكائي. تماما بالضبط،
بسخافات يعني. بالضبط هيك إشي يعني، فهي بتبعد المجتمع عن الفن يعني، وهذه خطوره القصص. هاي
قصص بنسميها باللغه العاميه مفزلكه شوي. بنهاية هذا الحوار الرائع والقيم والجميل، في سؤال دائما نطرحه على كل ضيوف أثر الفراشة. أستاذ سليمان، إذا كان بإمكانك أن تغير شيئا واحدا في العالم، ماذا تغير؟
في العالم بدك أنت تعطيه المهمة.
وأنت أهل لها يا أستاذ.
شوف أنا بحب أغير عدة أمور. أول إشي بحب إذا بقدر يعني حط المادة المصاري حتى أمام الإنسان، حتى بديل للإنسان. وهذه عملت الحروب والمصائب للعالم، خربت البيئة، خربت الأوزون، خربت البيئة في العالم كله، كل هذه يعني عملت القنابل الخطيرة هذه هون. هذه واحدة يعني مستحيل لها الواحد يقدر غيرها يعني، بس بحلم أنا بحب إشي أغير إشي تاني فيي أنا.
لأكون فهمتك مظبوط، بتحب إنه ما يكون فيه بالعالم مادة مال؟
نعم، لا يكون في مال يعني، بس يعني يستعمل بطريقة بعقل يعني. نعم. يعني المال اليوم يستعمل بطريقة كتير شرسة، زي ما قلت لك هي كل حروب العالم كلها عشان المال، كل مصائب العالم المال، الخراب اللي بنشوفه هلا بالبيئة كله المال وراء المصانع، بدهم يعملوا مصانع مصاري أكثر، بدهم يعني. هذا الجانب أنا بحب أغير إشي فيه يعني، كان غيرت يعني كنت بجوز أعطي وقت أطول لعمل الفني يعني. أنا أعطيت كتير من وقتي لتأسيس وملاحقة ومتابعة وإدارة إرابة الفنانين التشكيليين في الأرض المحتلة والمحاضرات والتعليم وكذا، بس أنا يعني كنت بتمنى لو أنا أعطيت جزء أكبر من وقتي للفن تبعي يعني. كان هلأ عندي على الأغلب يعني ضعف المادة الموجودة بالأرشيف تبعي مثلا، بس هدول الأشياء.
ومع ذلك يعني بغض النظر أنت وهبت نفسك لقضية كبيرة جدا، إن كان من خلال نتاجك الفني أو من خلال مجهودك الشخصي بحياتك. أستاذ سليمان، لفنك قدرة هائلة على توسيع خيال الشعوب وإلهابها بقيم التضحية والفداء. أنت ساهمت في تشكيل الهويات القومية والوطنية الحديثة ضد الاحتلال والاستعمار، واستطعت بريشتك وموهبتك الفنية الفذة أن ترسخ الهوية التاريخية لفلسطين، وأعطيت لكل فعل مقاوم وكل تضحية معنى ساميا يتجاوز اللحظة الراهنة ويصلها بماضي الأجداد ومستقبل الأبناء. أنت رمز كبير ومنارة من منارات التاريخ الفني الإنساني. أستاذنا الكبير، شكرا جزيلا لك على هذه الرحلة الفنية الغنية والفريدة من نوعها، أخذتنا إلى عوالم من الجمال والمقاومة. أنا ممتن جدا لحضورك معي.
شكرا أخ خالد، يعني كلام كتير جميل، شكرا.
هذا قليل بحقك، أنا بتشكرك كتير 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 أستاذي الكبير، شكرا كتير على وقتك. لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك لتصلك حلقات البرنامج أولا بأول، وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب. أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة. كتابة وتحرير خالد مجذوب، كوثر أبو سعدة، محمد حمد، محمود النجار، عبيدة غطبان. تصميم الصوت ميشيل بوداغر. فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن، سامي الجزيري.